هذا فيه القيد في الصلاة، إن المؤمن إذا كان في الصلاة، هذا القيد قيد في الصلاة. ولهذا قيد البخاري رحمه الله الترجمة السابقة باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة أخذ من هذا الحديث. وإن كان الحديثان اللذان ذكرهما في الترجمة السابقة ما فيهما استقيد في الصلاة، لكن القاعدة الأصولية أنه يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، فهذان الحديثان مطلقان، ولكن هذا الحديث مقيد فيقيد المطلق بالمقيد، فالذي ليس فيه في الصلاة يقيد بالصلاة. إن المؤمن إذا كان في الصلاة، فمفهومه أنه إذا لم يكن في الصلاة فلا بأس أن يبصق. إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، يعني إذا كان في غير المسجد وفي مكان يتحمل كان ترابي. ومفهومه أنه إذا لم يكن في الصلاة فلا يبزق لأنه فلا بأس لأنه لا يناجي ربه، إنما يناجي ربه إذا كان في الصلاة. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصى ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه.
نعم. وهذا الأثر عن الزهري سمع حميدا يبين فيه سمع حميد بن أبي سعيد، لأن السند الأول قال حدثنا الزهري عن حميد بالعنعنة، فأتى بالحديث الآخر وعن الزهري يعني بالسند السابق أنه سمع حميدا عن أبي سعيد. والحديث كلا حديث سابقة فيها النبي نهى عن المزاق المصلي بين يديه وأمامه ولكن يبزق عن يساره تحت قدمه إذا كان في خارج المسجد فيتحمل. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم حكى أن النخامة الحصى فيه تعظيم المساجد والعناية بها. جاء في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أحسبه جعل مكانها أطيبا. نعم.
باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
نعم. فيه إثبات أن البزاق في المسجد خطيئة وأنها من الخطايا معصية، فلا يجوز للإنسان أن يبزق في المسجد ولا أن يبصق، وأنها من الخطايا ومن السيئات. ولهذا حكها النبي صلى الله عليه وسلم غضب ونهى، والنهي للتحريم، لا يبصقن أحدكم لا يبزقن أحدكم قبل وجهه ولا عن يمينه، والنهي للتحريم. وهنا فيه إثبات أن المزاق في المسجد خطيئة وأنها معصية، فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد. ولهذا حكها النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وتعثر، وجاء في بعض الروايات أنه جعل مكانه طيبا. وفيه أنها إذا وقعت النخامة في المسجد فإن كفارتها دفنها، وهذا إذا كان المسجد يعني رمليا أو ترابيا أو حصرائيا يمكن أن تدفن، وهذا ليس إذنا في البزاق في المسجد. لا، ما هو بإذن، معنى قول وكفارة دفنها ليس معناها أنه في إذن رخصة لبزاق في المسجد، بل المعنى أنها إذا وقعت فتدفن إذا كان المسجد فيه تراب، وإلا فإنها تحك وينظف مكانها أو تنقل وتغسل. لكن إذا كان تراب مسجد تراب، كانت المساجد تراب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى عهد قريب، ما كانت مفروشة، كان فيها تراب ولا حصى ولا رمل، وإذا كانت هذا فإنها تدفن تحمل. أما إذا كانت مفروشة أو كانت مبلطة فإنها تنظف تنقل أو تنظف وتغسل وتحك أو تحك وينظف مكانها. نعم نعم. كل جميع داخل المسجد لا يجوز البصاق والبزاق داخل المسجد، سواء في صرحة المسجد أو في داخل المسجد ولا في جدار المسجد لأي جهة من الجدار داخل المسجد لا يجوز، ولا في الصف ولا كل مسجد. وصلى في المسجد، وصلى أبو هريرة في الصف صح المسجد مع الإمام وعلى جدار المسجد لا يجوز من داخل، أما من خارج الأمر أسهل. من داخل لا يجوز، من الخارج أنا برسلك يعني. إذا وقعت نعم، إذا دفنها ظاهر الحديث أنها ناكر لأنه زالها زال المحيض، لكن ليس له أن يفعل هذا، لكن الكلام إذا وقعت في خطيئة فعل خطيئة، لكن كيف يتداركها وكيف يمحوها؟ يمحوها بالدفن إذا كانت تحملها. نعم.
باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يغسل قمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليغسل عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
نعم. هذا المؤلف رحمه الله خرج من الحديث السابق الترجم: باب دفن النخامة في المسجد. من حد يقول فيدفنها، والحديث السابق وكفارتها دفنها، ولهذا قال باب دفن النخامة في المسجد، يعني إذا كانت ترابيا أو رمليا أو حصوائيا هذا تدفن، أما إذا كان مظلط أو مفروش فليس هناك مكان للدفن، وإنما تنظف. ثم قال حك إذا أمكن حكه، أو تغسل أو تنظف وتطيب مكانها إن أمكن. وفيه النهي تحريم البصاق، تحريم المصلي أن يبصق على أمامه، يقول فلا يبصق، تحريم يحرم على المصلي أن يبصق أمامه إذا كان يصلي، سواء في المسجد أو خارج المسجد مطلق. إذا كان يصلي لا يبصق لا أمامه ولا عن يمينه. وفيه التعليم، ذكر النبي العلة، قال فإنما يناجي الله ما دام في مصلى. هذا التعليم، هذا التعليم لماذا نهي المصلي عن البصاق أمامه؟ لأنه يناجي الله ما دام في مصلى. وأما النهي عن كونه أن يبصق عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. فإذا كان يصلي يحرم عليه أن يبصق أمامه، ويحرم عليه أن يبصق عن يمينه، سواء في المسجد أو خارج المسجد. والسبب أنه يناجي الله، الله أمامه وهو يناجي الله، وأما عن اليمين فإن عن يمينه ملكا. وهذا التعليل للنهي عن البصاق أمامه وعن يمينه إذا كان يصلي يؤيد اختصاص المنع بالمصلي، ويقوي ما ذهب إليه الجمهور من حمل الأحاديث المطلقة في الباب على الأحاديث المقيدة بالصلاة. الأحاديث المقيدة بالصلاة، يعني الجمهور حملوا المطلق من الأحاديث السابقة على المقيد. هذا الحديث فيه تقييد، في تقييد، فإنه يناجي الله ما دام في مصلى، يعني ما دام يصلي. فيكون هذا التعليل لأنها عن بصاق أمامه وعن يمينه يؤيد اختصاص المنع في المصلي، ويقوي ما ذهب إليه الجمهور من حال الحديث المطلقة في الباب على الحديث المقيدة، وأنه إذا كان في الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة فلا بأس. لكن كون الإنسان يحتار ولا يبصق أمامه وعن يمينه ولا خارج الصلاة خروجا من الخلاف، هذا أولى. نعم. 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 إيش؟ نسأل الله العافية. وهذا وعيد شديد. انتفل جاءت بين عينيه. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يفيد التحريم. وعلى كل حال النهي كاف. النهي للتحريم. يدل على أنه يأثم. أنه محرم هذا العمل. وهذا زيادة وعيد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكى بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤية كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا.
نعم، وهذا فيه أن الإنسان إذا أراد أن يبزق وهو يصلي له أحد أمرين، إما أن يبزق عن يساره وتحت قدمه في الأرض، أو يبزق بثوبه أو في منديل، وهذا إذا كان خارج المسجد وكان المكان يتحمل كما لو كان في الصحراء. أما إذا كان في المسجد فليس هناك مجال إلا للبساط في الثوب وفي المنديل. وكذلك إذا كان المكان مفروش، كان مفروش في بيت، يبصق في منديل أو في ثوبه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته بالمساجد واحترامه أنه لما رأى رخامة حكها بيده عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أحد أن يحكها، وحكها هو وحكها بيده أيضا عليه الصلاة والسلام. ورؤية منه كراهة، تأثر رؤية على وجهه الكراهة، هذا يدل على أن هذا العمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك مع الأحاديث السابقة التي فيها النهي. وقال وهنا قال وأيضا هذا الحديث فيه النهي، قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. وهذا التعليل تعليل واضح بأن النهي إنما هو خاص بالصلاة، لأنه ينادي ربه في الصلاة، فإذا سلم على الصلاة وخرج من الصلاة انتهت المناجاة. ولهذا قال فلا يبزغن في قبلته ولكن على يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف رداء فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا، كما عرف تفصيل السابق. نعم.
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف،
لو قرأت هنا آخر الحديث هنا ذكر الشارح حافظ أحكام هنا من قوله وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد، ثم ذكر الأحاديث البصاق والبزاق أحاديث كثيرة، ثم ذكر الفوائد، قالوا في الأحاديث المذكورة الصفحة السابقة. نعم، في الأحاديث المذكورة من الفوائد. نعم،
حافظ رحمه الله، وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد غير ما تقدم، الندب إلى إزالة ما يستقدر أو يتنزه عنه من المسجد،
يعني الندب عن الاستحباب، استحباب إزالة ما يستقدر أو يتنزه عنه من المسجد، هذا وهذا في تفصيل، قد يكون ندب وقد يكون واجب. ظاهر النصوص أنه إذا وجد الخامة يجب على من رآها أن يحكها وأن يزيلها، ليس ندب فقط. نعم.
وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها،
وتعظيمها وصيانتها. نعم.
وأن المصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته.
نعم، في ذلك على المصلي له أن يبصق وهو في الصلاة، وأن البصاق لا يبطل الصلاة ولا يفسدها. نعم.
وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح.
نعم.
ومحلهما إذا لم يبحش ولم يقصد صاحبه العبد ولم يبين منه مسمى كلام،
ولم يبن
منه مسمى كلام، وأقله حرفان أو حرف ممدود.
يعني أخذ هذا النفخ أو التنحنح لأن مع البصاق لا بد أن يكون نفخ أو شيء من التنحنح، وحنابل قالوا إذا تنحنح في الصلاة وبان حرفان بطلت الصلاة إذا بان حرفان، وكذلك الأحناف. ولهذا قال من محله ما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه العبد ولم يبنهم مسمى كلام وأقله حرفان، هذا إذا تعمد أو لا يكون لحاجة قد يكون، أما إذا كان لحاجة فقل بفساد الصلاة فيه نظر، لا تبطل صلاته إذا كان من أثر تنحنح شيء غلبه في حلقه بدون اختياره أو مع البصاق. أما إذا تعمد بدون حاجة وخرج من الحرفان، لأن أقل الكلام حرف من مثل حرف أح حرف حق همزة وحاء، هذا أقل الكلام، إذا تعمد إخراج حرفين قد يقال أنه لا له وجه إذا تعمد. نعم كمل.
نعم. واستدل به المصنف على جواز النفخ في الصلاة كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة والجمهور على ذلك لكن بالشرط المذكور قبل. وقال أبو حنيفة
يعني ألا يبين الحرفان تنفخ جاء في بعض الحديث أن نفخ في صلاة الكسوف نفخ. نعم.
وقال أبو حنيفة إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة سلام يقطع الصلاة. واستدلوا له بحديث عن أم سلمة عند النسائي وبأثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة وفيها أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما تستقدره النفس حرام.
نعم هذا صحيح النخامة والمخاط والبزاق طاهر لأن يعني الآدمي طاهر بصاقه ولعابه وعرقه طاهر. نعم. إلا البول معروف البول والمذي والمذي طاهر أيضا. نعم.
ويستفاد منه أن التحصين والتقبيح إنما هو بالشرع عند جهة اليمين
يفضل. هذه مسألة أن التحصين والتقبيح إنما هو بالشرع هذا قول الأشاعرة هذا مذهب الأشاعرة يقول ما في العقل ما يعرف الحسن يقول لولا أن الشرع جاء بأن هذا حسن ما عرف أنه حسن الأشاعرة لولا أن الشرع جاءنا بأن الزنا قبيح ما عرفنا أنه قبيح العقل ما يعرف الحسن ولا يعرف القبح الحسن والقبح ما يعرف إلا من جهة الشرع فقط هذا يقوله الأشاعرة والمؤلف رحمه الله الحافظ الحجر على طريقة الأشاعرة قال هو استفاد من أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع وقابلهم المعتزلة فقالت المعتزلة التحسين والتقبيح لا يعرف إلا بالعقل لا يكون إلا بالعقل العقل هو الذي يعرف التحسين والتقبيح غلوا في العقل حكموا العقل حتى غلى بعض المعتزلة وقالوا في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا الرسول العقل فسر الرسول بالعقل فهؤلاء على طرفي نقيض الأشاعرة يقولون لا يعرف التحسين والتقبيح إلا من الشرع والمعتزلة يقولون لا يعرف التحسين والتقبيح إلا من العقل وذهب أهل السنة إلى أن التحسين والتقبيح تكون بالشرع وبالعقل العقل يعرف الحسن ويعرف القبح فهو تابع للشرع ويعرف تحسين التقبيح من الشرع ومن العقل هذا هو الصواب أما قول الحافظ رحمه الله هو استدل من التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع هذا على طريقة الأشاعرة ينفي أن يكون للعقل تحسين وتقبيح بعضهم إذا قلت لها قال حتى لا تحتج على المعتزلة المعتزلة يقول التحسين والتقبيح بالعقل لكن الصواب أن التحسين والتقبيح بالعقل وبالشرع يعرف الشيء الحسن الله تعالى العقل الصريح يوافق النقل الصحيح الشريعة ما جاءت بشيء يخالف العقول ويناقضها وإنما جاءت بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها وهذا معنى قول العلماء الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها يعني الشريعة جاءت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها لكن لم تجع الشريعة بشيء تنكره العقول وتنفيه فهذه من المواضع التي وهي من المواضع الدقيقة التي ما ينتبه لها يقرأها الإنسان ولا ينتبه لها وهي من مما يقرره الأشاعرة هو خلاف مذهب السنة والجماعة نعم فالتحسين والتقبيح يكون بالعقل وبالشرع نعم
ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع إن جهة اليمين مفضلة على اليسار وأن اليد مفضلة على القدم وفيها الحث على استكثار الحسنات وإن كان صاحبها مليا لقوله صلى الله عليه وسلم
وإن كان صاحبها مليا مليا يعني من أهل الملة من أهل الإسلام
وفيها الحث على استكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليا لقوله صلى الله عليه وسلم باشر الحق بنفسه وهو دال على عظم تواضعه زاده الله تشريفا وتعظيما صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام نعم.
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
نعم، وهذا من خصوصياته عز وجل ومعجزاته وعلامة نبوته أنه يرى الناس من وراء ظهره ببصره في الصلاة خاصة الإفطار، ويراهم من وراء ظهره ببصره في الصلاة خاصة، أما في غير الصلاة فلا يراه. هذا من خصائصه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. فهو يراهم من وراء ظهره في الصلاة، وهذا من علامة النبوة ومن معجزات عليه الصلاة والسلام أنه يراهم من وراء ظهره ببصره في الصلاة خاصة، أما في غير الصلاة فلا. والدليل على أنه لا يرى من خلفه في الصلاة حديث أبي ذر أنه كان قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أمشي خلف النبي في ظل القمر، فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر. فلو كان يراه لعرف أنه أبو ذر، وكان يمشي خلفه ولم يره، فدل على أن هذا خاص بالصلاة. وفي حديث ما دلت عليه الترجمة من مشروعية عرض إمام الناس في إتمام الصلاة وإتمام الركوع والخشوع وفي ذكر القبلة. نعم.
حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا
أيضا لا تقرأ لنا على في تنبيه أيضا تنبيه أيضا المذهب الأشاعرة، لأن مسائل عقل تتعلق بالعقيدة اقرأ لنا فيه قوله: هل ترون قبلتي؟
قوله: هل ترون قبلتي؟ هو استفهام إنكار لما يلزم منه، أي أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم بكون قبلتي في هذه الجهة، لأن من استقبل شيئا استدبر ما وراءه. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة، وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل: المراد بها العلم، إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم، وإما أن يلهم. وفي النظر
نعم، هذا الأثر صحيح. نعم،
لأن العلم لو كان مرادا لمن لم يقيده بقوله من وراء ظهري.
نعم، بعضهم يقول المراد يراهم يعني أنه يعلم ويجيء آتي الوحي، هذا ليس بصحيح، لأنه قال: إني أراكم من وراء ظهري. لو كان المراد أنه يعلم من الوحي ما صار فقيد بالظهر من وراء الظهر خصوص فائدة. نعم.
وقيل المراد أنه يرى من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدرك عينه مع التفات يسير في النادر، ويوصف من هو هناك لأنه وراء ظهره، وهذا ظاهر التكلف، وفيه عدول على الظاهر بلا موجب.
نعم، هذا ليس بالصحيح. نعم.
والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم، إن خرقت له فيه العادة
في الصلاة خاصة. هذا هو الصواب، أنه محمول على ظاهره، وأنه إبصار حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم، إن خرقت له العادة في الصلاة خاصة. نعم.
وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة، وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون
يعني إن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم بعينه من وراء ظهره، هذا هو الذي ذهب إليه المصنف البخاري ونقل عن الإمام أحمد. نعم.
ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه إن خرقت له العادة فيه أيضا، فكان يرى بها من غير مقابلة، لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب.
وهذا ليس مذهب أهل السنة، هذا مذهب الأشاعرة، من يقول الرؤية لا يشترط لها مقابلة، ليس هذا مذهب. الصواب أنه لا بد من المقابلة في الرؤية، هذا مذهب الأشاعرة اللي يقولون إن الله تعالى يرى لا في جهة بدون مقابلة. فالمعتزلة نفوا العلو، أن الله يكون في العلو، ونفوا الرؤية، قالوا إن الله لا يرى وليس فوق. وأهل السنة أثبتوا الرؤية وأثبتوا الفوقية، والمعتزلة والأشاعرة صاروا مذبذبين، أرادوا أن يكونوا مع شيوخهم المعتزلة في نفي العلو، نفوا العلو، ولكن ما اجترأوا على نفي الرؤية، فأراد الرؤية واضحة وأدلة واضحة، فماذا يعملون؟ هم يريدون أن يثبتوا الرؤية لأن النصوص واضحة، ولا يريدون أن يثبتوا العلو والفوقية لأنهم أنكروها ولأنهم مع المعتزلة في هذا، فقالوا يرى لا في جهة بدون مقابلة. فقال لهم كيف يرى؟ قالوا إن الله يرى. أين يرى؟ فوق؟ يقول لا. تحت؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. أين يرى؟ لا في جهة. أنكر عليهم أهل السنة وأنكر عليهم جميع العقلاء، قالوا هذا غير متصور، غير معقول، حتى إن جماهير العقلاء ضحكوا من إثبات الرؤية بدون مقابلة. هذا لا يمكن. المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرائي، لا بد من المقابلة ولا بد من الجهة. فقول الحافظ هنا إن أهل السنة، إن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقل عضو مخصوص ولا مقابلة، هذا تقليد لمذهب الأشاعرة، والأشاعرة يسمونها فصل أهل السنة، هذا خطأ، ليس من أهل السنة فيها. فقول ولا مقابلة، الصواب أن الرؤية لا بد لها من مقابلة، المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي. هذا الموضوعين الآن ما نبه عليهما شيخنا رحمة الله عليه سماحة الشيخ بن باز، مع أنه نبه على هذه المواضع، كان هذه المسائل يمكن دقيقة ولا يتنبه لها كثير من الناس، ولا قبل هذا وبعد هذا في تعليقات سمعت، لكن هذه موضع من المواضع الدقيقة التي ينبغي للطلاب أن يكون على حذر، لأن الشاعر الآن تجدهم في هذا يدخلون مذهب الأشاعرة بطريقة خفية حتى إن الإنسان لا يشعر، فالإنسان يقرأ ولا يشعر مثل هذا إلا مع التأمل والنظر. نعم، والبصيرة، من عنده البصيرة يتبين له، لكن القراء العاديين أو المتعلمين لا يتبهون مثل هذا. نعم.
حدثنا يحيى بن صالح.
نعم كمل.
لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقل عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول إدراك مع عدمها عقلا، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة، وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائما.
وهذا ضعيف، يقول أن الرسول له عين ثالثة، ظهري يرى ظهر من خلفه دائما، هذا صحيح، لأن هذا خاص بالصلاة، صواب أن هذا خاص بالصلاة كما في قصة أبي ذر، ما رأى، لو كان له عين من خلفه رأى أبا ذر وهو خلفه يمشي في ظل القمر. نعم.
وقيل كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره،
وهذا ضعيف ليس بصحيح. نعم.
وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها.
كل هذا ضعيف. الصواب الأول أن هذه رؤية خاصة في الصلاة يراهم بصره، وهذا من خصائصه من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن مجزاته. نعم.
ويحتمل أن يريد
يكفي نعم.
حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لا أراكم من ورائي كما أراكم،
يعني كما أراكم من أمامي، إني لا أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي، وهذا كما سبق في الحديث السابق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس وراه يعني في الصلاة. قوله رقي بكسر القاف، رقي من الصعود، أما رقى بكسر القاف فهذا من الرقية وهي النفس وقراءة المريض، يقال رقى يرقى، رقى المريض يرقاه، هذا بفتح القاف، أما رقي يرقى يعني صعد الصف، رقي يرقى صعد، أما رقى يرقى هذه من الرقية وهي النفس وقراءة المريض. نعم.
باب هل يقال مسجد بني فلان؟
هنا أدبها الحافظ رحمه الله على هذا، قالوا فيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية بالأبصار، وظاهر الحديث أن ذلك يخص بحالة الصلاة، هذا هو الصواب، ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحوال، هذا ليس بصحيح. نعم. وذكر أنه حكى عن بقيم نخرج أنه كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء، هذا ليس بصحيح. نعم.
باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، أن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
حمد الله. وهذا فيه دليل لما كتب له المؤلف من دليل لأنه يجوز أن يضاف المسجد إلى بنيه أو غيره، فيقال مسجد بني فلان، في جواز إضافة المسجد إلى بنيه أو إلى المصلي فيه فيقال مسجد بني فلان، وهذا هو عليه العمل، لا بأس أن يقال مسجد بني فلان. وفيه الرد على من كره ذلك، إبراهيم النخعي يقول لا ينبغي أن يقال مسجد بني فلان لأن الإنسان بنى أهل الله، وإنما يقال مصلى بني فلان لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أراد المؤلف رحمه الله أن يرد على إبراهيم النخعي، قال باب هل يقال مسجد في الولاد؟ هنا ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق من خلة إلى تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، فأضاف المسجد إلى بني زريق، فدل عليه لا بأس أن يقال مسجد فلان ينسب إلى بنيه أو إلى أهل الحي أو غيره، لا بأس ولا ينافي كفر المساجد لله، فإنما الإضافة للتعريف. أما كراهة أو منع إبراهيم النخعي من قوله لا يقال لا يضاف المسجد إلى أحد وإنما المساجد لله، فهذا لا وجه له. ولهذا قال ابن عمر عبد الله بن عمر سابق إلى بني، والمؤلف ما جزم به في الترجمة هل يقال المسجد بني فلان، يقول لأنه في احتمال أن يكون ابن عمر قال هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه لا بأس، وأن هذا لا ينافي أن تكون مساجد لله وليس فيه شيء وليس فيه هناك محذور، ولا يؤثر في نية الباري فلو قال مسجد بني فلان أو مسجد فلان لا بأس. ولهذا قال ابن عمر إلى مسجد بني زريق. وفي الحديث مشروعية المسابقة بين الخير ومشروعية تضمير الخيل وإعدادها للجهاد، مسابقة بين الخيل هذا إعداد للجهاد، يدل على أنه ينبغي الإعداد للجهاد، تعلم الرماية والفروسية، تعلم الرمي بأنواع السلاح في كل عصر وفي كل زمان، لأن هذا فيه إعداد العدل، تدرب على الأسلحة بأنواعها والتمرن على الجهاد والاستعداد الجهاد ينبغي هذا، ويشرع للمسلم هذا يكون متدرب تعلم على جميع أنواع الأسلحة والرماية في كل عصر وفي كل زمان بما يناسبه. والله تعالى يقول وأعدوا لهم استطعتم من قوة، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، الرمي هذا من جوامع الكلم، ولم يحدد نوع الرمي، اختلف الرمي بالبندقية في الزمان الأول، الرمي بالرشاش والرمي بالقنبلة والرمي بالطائرة على الطائرة، كل هذا من أنواع الرمي. تعلم المسلمون ينبغي لهم أن يتعلموا، ولا سيما الشباب عندهم استعداد التمرن على أنواع الأسلحة وأنواع الرماية، لأن هذا من أعداد الجهاد. وفيه مشروعية مسابقة بين الخيل، والخيل لا يستغنى عنها في كل زمان، ويقول الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، ولا تزال الخيل يحتاج إليها حتى في الطرق الحديثة الآن، في الأمكنة التي فيها الجبال، في أمكنة لا تصل إليها سيارات ولا الطائرات، في مخاض في الجبال تكون الخيل تستعمل الخيل، في أمكنة يراد فيها الاختفاء ويراد فيها الخفية، وفي أمكنة في ظلام الليل تكون الخيل تستعمل الخيل، ولا تزال تستعمل الخيل في الحروب الحديثة في الأماكن الجبلية تستعمل الخيل، فالخيل معقودة في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر والخيل التي ضمرت، فالخيل التي ضمرت مسافة أبعد وليس التي ضمر مسافة أقل. ومعنى تضمير الخيل أن يحبس، يحبس الفرس في مكان خاص ويطعم طعام خاص ويقلل الغذاء مدة تقرب من 40 يوما حتى يزول الرهل وينزل العرق وتقوى أعضاؤه فيخرج بعد التضمير قوي مفتول الأعضاء، فيكون قوته ونشاطه وعدو وجريه أقوى. هذا المضمر. أما الذي لم يضمر يكون أقل، ولهذا يشرع تضمير الخيل. تضميرها يعني حبسها في مكان ويطعمها طعام خاص حتى ينزل يزول الرهل التي فيها تستقوى أعضاؤها وينزل العرق فتخرج بعد التضمير قوية نشيطة سريعة الجري والعدو والقفص. أما التي لم تضمر تكون أقل، ولهذا سابق بالخيل التي لم تضمر هنا من السرية إلى مسجد بني زريع، والتي ضمرت من الحفية وأبدا ثنية الوداع. الخيل المضمرة مسافة أربعة. نعم. إلى يوم القيامة. نعم. لا هذا دليل على أنه أن فيها خير مستمر إلى يوم القيامة، وأنه أما مسألة كون تفنى الآلات الحديثة فيه دل على هذا حديث في حديث أنه في آخر الزمان يكون القتال بالسيف في فتح القسطنطينية في وقت المهدي وقت خروج الدجال كانوا يقاتلون بالسيوف، يعلقون سيوفهم بالزيتون، ثم بعد الحرب وفتح القسطنطينية صاح الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، دل على أنه في آخر الزمان أنه يعود الناس إلى يعني. جاء في بعض الحديث في صحيح مسلم في الجيش الذي يخرج من المدينة أنه أن النبي قال إني لا أدع لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم، دل على أنهم بالخيول وبالخيل يقاتلون. نعم.
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله القنو العدق والإثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان.
نعم. وهذا معروف في لغة القنو العدق يقال له قنو، والإثنان يقال له قنوان، والثلاثة والأربعة والعشر يقال لها قنوان مثل صنو وصنوان. الواحد قنو هو معروف الآن العدق عدق الرطب والتمر يسمى العرجون في اللغة العربية، يسمى بعض العامة الصنخ يسمونه الصنخ، هذا المعروف الآن عبق النخلة اللي فيها الرطب والتمر حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو عرق النخلة يسمى عرجون. نعم.
وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أُتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس قال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبعه بصره حتى خفى علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم.
اللهم صل وسلم. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على جواز توزيع المال في المسجد، وأنه لا بأس أن يوزع المال في المسجد وتنثر النقود وتوزع، فلا بأس. ولهذا لما جاء هذا المال من البحرين من مال الخراج، كان ضرب عليها الخراج، فجاء وهو أكثر مال جاء، قال أن ينثره في المسجد وهو أكثر مال أتي به الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام حتى صلى. الدنيا لا تساوي عنده شيء عليه الصلاة والسلام. فلما قضى الصلاة جاء فجلسه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. هذا في دليل على أن مال الخراج والعطاء وبيت المال موكول إلى نظر الإمام، يوزعه على نظره واجتهاده. ولهذا جاء لما جاء هذا المال من الخراج الذي وضرب على أهل البحرين ما يرى أحد عليه الصلاة والسلام، ما كان يرى أحد إلا أعطاه على حسب اجتهاده يسد حاجته. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني في غزوة بدر، يعني أسر على العباس أسر في غزوة بدر من الذين أسروا، وكذلك عقيل من أبي طالب بن أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام للأسرى في غزة بدر: لا ينفرثن أحد إلا بفداء أو ضرب عنق، إما يقتل أو يفادي نفسه، يعني يشتري نفسه فيفادي نفسه بها. وبعضهم اللي ما عندهم شيء صاروا يعلمون بعض كتاب المدينة القراءة والكتابة. والعباس فدى نفسه بمال، وفدى ابن أخيه عقيل، فقال رسول أعطني من هذا المال، أنا خسرت فاديت نفسي في غزة بدر دفعت مال، وكذلك فديت ابن أخي عقيل. فقال له رسول خذ، فحث العباس في ثوبه ثم ذهب يقله فلمسه، كأنه فيما يظهر أنه أن الدراهم إما ذهب أو فضة ثقيل، حث في ثوبه، هذا هو المال الأصل، هو هذا نثر في المسجد، يعني دراهم أو دنانير ذهب وفضة ثقيل، حث في ثوبه فجعل يقله فلم يستطع، كان في ثوب كرداء مثلا يريد أن يقله يجعله على كتفه ما استطاع من فعله، دراهم ثقيلة. قال رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا. فلما رأى ما في حيلة نثر من الدراهم حتى خف، ثم ذهب يقله فإذا ثقيل مرة ثانية، فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال ارفعه أنت علي، فقال لا، فنثر منه المرة الثانية حتى خف، ثم حمله ووضعه على كتفه. وكان الحكم في هذا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن لا يأخذ إلا قدر حاجته ويبقي، يعني لاحظ الحكم من عدم رفعه عليه أنه أراد منه الاتصال في الأخذ من هذا المال ويأخذ حاجته فقط، ويبقي حتى يبقي لغيره من محتاج يعطيه، لأنه لو أمر أحدا أن يرفعه عليه أو رفعه إياه أخذ شيئا كثيرا زاد عن حاجته، فكأن قال له الشيء الذي تستطيع حول أخذ، ولذا تستطيع لا تأخذ زيادة عن الشيء الذي لا تستطيع كله، أبقي لغيرك. فلما نثر الثاني منه استطاع أن يحمل على كتفيه. قال أنس رضي الله عنه: فما زال رسول يوسف يتبعه بصرة حتى خفي علينا، عجبا من حرصه. هذا كلام أنس، عجبا من حرصه على المال، هذا التعليل أخذ أنس من القراعي. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم، يعني وزعها كلها عليه الصلاة والسلام. الترجمة: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. فهل هنا تعليق القنو في المسجد؟ المؤلف قاس هذا على توزيع، كما أن الدراهم توزع في المسجد والمال يوزع، فكذلك يجوز أن يعلق القنو عتق من الرطب في المسجد، فيه تمر وبصر ورطب للناس كل يأكلون لا بأس له. وفيه جواز أكل الطعام في المسجد كما كان أهل الصفة يأكلون في المسجد، وكذلك المعتكف يجوز أن يأكل في المسجد، مع ملاحظة عدم تلويث المسجد. وأيضا جاء في غير الصحيح، أشار الحافظ رحمه الله إلى أنه جاء في غير الصحيح فيما رواه النسائي من حديث عبد المالك الأشعري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عصا وقد علق رجل قنا حشف، فجعل يطعن في ذلك القرب ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة فصدق بأطيب من هذا. لكن هذا اللي فعله صوت المؤلف. وكذلك أيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنون يعلق في المسجد للمساكين، فكان المؤلف أشار إليها، وهذه الحديث ما خرجها لأنها ليست على شرطه. وابن بطال يقول: لم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنون لأن هذا إرسال من البخاري. وابن التين يقول: لعله أنسي. الحافظ يقول: لا، ما نسي، لكن البخاري دقيق في تراجم. البخاري أشار إلى هذه الحديث التي ليست على شرطه. وأيضا يقاس تعليق القنون على توزع الدراهم، كما أنه نثر الدراهم في المسجد ووزعت، فلا مانع أن يعلق قنو في المسجد، كل من جاء عسل منه حادثة، كما أن المعتكف يأكل المسجد، كما كان الصفا يأكل المسجد، مع ملاحظة عدم ترويث المسجد. نعم.
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنس رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لي: طعام؟ قلت: نعم. فقال لي: من معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم.
نعم، هذا لأنه لا بأس أن يدعو الإنسان للوليمة في المسجد، تفضلوا حياكم الله، وفي المسجد تفضلوا للقهوة، تفضلوا للعشاء، تفضلوا للغداء، لا بأس بهذا، ولا يعتبر هذا من السؤال، ولا يعتبر من إنشاد الضالة، ليس مثل إنشاد الضالة ومثل البيع والشراء. البيع والشراء ممنوع في المسجد، وإنشاد الضالة يقول فلان ضع لي كذا وكذا في المسجد، هذا ممنوع. إنشاد الضالة كذلك ممنوع، لكن الدعوة إلى الطعام ليس لا بأس بها، لأن هذا ليس من شأن الله. يكون يجد بعض الإخوان في المسجد يتفضلوا، تفضلوا حياكم الله، تفضلوا في البيت مجلس، يدعوهم للطعام لا بأس، لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة روى عن أخيه أنس أن أبا طلحة زوج أمه أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال لهم: أرسلك أبو طلحة؟ أرسلك الاستفهام، يعني أرسلك أبو طلحة، تكون مدة. قال: نعم. قال: لطعام؟ قال: نعم. فقال لقومه: قوموا، لمن معه قوموا. فانطلقوا وانطلقوا، في دليل على أن الإنسان لا بأس يدعو معه غيره إذا كان المدعو يحب ذلك، كان يدعى معه بعض الصحابة وهو لم يدعهم. وفي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما في نفسي، هذا من علامات النبوة، علم ما في نفسي أنس، قال: أرسلك أبو طلحة؟ يعني جاء أنس دخل المسجد ما أخبر النبي، فقال له: أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: ألي طعام؟ قال: نعم. فدل على أنه لا بأس للدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة أيضا، وأن المدعو إذا علم الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره لا بأس أن يدعوه معه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الترجمه تابعه للتراجم السابقه التي تتعلق بالمساجد، باب القضاء واللعان في المساجد، وذكر فيه قصة الرجلين، الرجل المرأة اللذان تلاعنا في المسجد، دل هذا على جواز القضاء وجواز اللعان في المسجد. لا بأس أن يقضي القاضي في المسجد، يكون في غرفة في المسجد أو في مكان في المسجد يقضي بين المتخاصمين، لا بأس. قد كان كثير من القضاة إلى عهد قريب يقضوا في المساجد، يقضي في المسجد، كل غرفة في المسجد وكذا، ويأتي المتخاصمين المتخاصمان ويقضي بينهم، فلا بأس من القضاء. واللعان كذلك، واللعان معطوف على القضاء، فالقضاء أعم من اللعان، هذا من عطف الخاص على العام. واللعان معناه هو أن يقذف الرجل امرأته بالزنا والعياذ بالله، ولا يكون عنده شهود وتمكث فيها، فحينئذ يتلاعن، يقضى بينهما باللعان. إذا قذفها بالزنا وليس له شاهد وأنكرت يتلاعن خاص. أما إذا قذف رجل غير امرأته فإما أن يأتي ببينة أربعة شهود وإلا يجلد. لكن في قذف الرجل امرأته خاصة يجري بينهم اللعان، وذلك أن يبدأ القاضي الرجل يقول للرجل القاضي للرجل اشهد أربع شهادات، اشهد أربع شهادات لله أنه صادق، اشهد أربع مرات أنه صادق، قل أشهد بالله أنها زنت امرأته وكذا وكذا، ثم في الخامسة يشهد بأن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم بعد ذلك توجه الأيمان إلى المرأة فتشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب، وتشهد الشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما قال سبحانه في سورة نوح والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم بعد ذلك تفرق بينهما تفريقا مؤبدا. هذا لا بأس من الملاعنة في المسجد، ولذلك تلعن الرجلان الرجل والمرأة تلعن في المسجد، فاللعان والقضاء في المسجد لا بأس به. أما إقامة الحدود فلا ينبغي أن تكون في المسجد، لأنه قد يلوث المسجد، إقامة الحدود حد الزنا حد شرب الخمر يجلد في المسجد أو يرجم، لأن هذا قد يلوث المسجد، يعني يكون في مكان آخر خارج المسجد، يعني قال التحدي يفضي إلى تلويث المسجد، قد يأخذ من شيء من البول من المجلود أو دم أو ما أشبه ذلك، في إقامة الحدود يخشى منها تلويث المسجد. أما القضاء واللعان فلا بأس. نعم، لهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل والمرأة أن يتلاعنا في المسجد، ولهذا قال الرجل فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. نعم إذا قال سهل وسعد فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. نعم، لا جواز، المسجد جواز، لا وجوب ولا استحباب، أمر مباح، أمر مباح، وإن تلعن فلا بأس فلا، هو أمر مباح. نعم، أما إقامة الحدود هذا ينبغي أن يكون خارج المسجد لنخشى من حدود المسجد. نعم.
باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك في بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
نعم، وهذه تفضيل الصلاة في البيت حيث شاء أو حيث أمر، إذا زار أحدا وأراد أن يصلي أو طلب أن يصلي فإنه يصلي في أي مكان في البيت، في أي مكان في المجلس المعد لاستقبال الرجال، أو إذا كان هناك مكان عينة فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان، قال أين تحب أن أصلي لك؟ لأن عتبان يريد أن يتخذ المكان الذي صلى فيه المسجد يتبرك به بما جعل الله فيه عليه الصلاة والسلام من البركة، وهذا لا يقاس عليه غيره. أما غيره إذا أراد أن يصلي فلا بأس يصلي في أي بقعة من المجلس أو من المكان الذي سمح له فيه، إلا إذا عين، إذا عين مكان قد تصليها هنا فلا بأس. وهي جواز صلاة نافلة جماعة في بعض الأحياء، وأنه لا حرج إذا لم تتخذ عادة. فإذا زارك أحد أو زرت أحد في الضحى وصليتم جماعة فلا بأس، أو بعد العشاء صليتم صلاة الليل جماعة ركعتين أو 4 ركعات أو 6، لا حرج إذا لم يتخذ عادة، لكن هذا في بعض الأحيان ولا تتخذ عادة. فصلى صلاة الضحى جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في بيت عثمان صف خلفه وصلى ركعتين، وكما صلى بأنس واليتيم والعجيز خلفهم لما زارهم ضحى على حصير قد يسد من طول ما لبس، فلا بأس بالصلاة أحيانا. هذا قصة قصة الناس سيذكرها المصنف مطولا في الحديث الذي بعد هذا. نعم بعض الأحيان إذا فعل بعض الأحيان لا حرج، أما أنتهى كل يوم لا. هذا في صلاة التراويح التي تشفع لها الجماعة صلاة الفرائض، لكن لو فعل هذا بعض الأحيان علمهم لا حرج. نعم. لا ما يجب، الصلاة ما يجب جهرية، صلاة النهار هي سرية، في الليل يجب الليل صلاة جهرية. نعم.
الله إليكم، مناسبة ولا يتجسس
لا. لا يعني أنه يختار المكان الذي أمر الذي يعين له، ولا يذهب إلى مكان قد يكون فيه تجسس أو يكون قريب من أهل البيت يتجسس عليهم ويسمع أخبارهم، أو يكون قريب منهم ويسمع أخبارهم ولو لم يريد، ما دام إذا عين له مكان لا يتجاوز. نعم.
باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال.
وهذا لعل صلاة النافلة يصلى في مسجده، أو فريضة فاتتهم في المسجد العود وصلى في مسجد وصلى عندك وصلى إيش البراء بن عازب.
وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره
في مسجد
جماعة.
في مسجد دونها. في مسجد في داره جماعة. في مسجد في داره جماعة. يعني في مسجد في نفس الدار. ها؟ نعم في مسجد في داره جماعة. موجودة في الشرح. لعل هذه الصلاة اللي صلاها البراء صلاة نافلة أو فريضة فاتتهم لعذر. نعم. وإلا فالواجب على الرجل إذا كان صحيحا أن يصلي في المسجد. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت فلم يجز حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خريزة صنعناها له.
على وحبسناه على خزيرة.
على خريزة عندي.
خزيرة. الخزيرة هي العصيدة. خزيرة عصيدة إذا لم يكن فيها لحم. قد يكون رياح يقطع صغارا فلا تكون عصيدة. خزيرة زاي تقديم زاي على الراء عصيدة. عصيدة أحيانا يقطع فيها لحم قطع صغار وأحيانا لا يكون فيها شيء.
قال: فذهب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا. قال قائل منهم: أين مالك بن جخيش؟
جخيش
أين مالك بن جخيش أو بن جخش؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
نعم، هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب المساجد في البيوت، ففيه مشروعية اتخاذ المساجد في البيوت، وفيه دليل على جواز على صحة في إمامة الأعمى، لأن عثمان أنكر بصره. وهنا مسألة: عثمان رخص له النبي أن يصلي في بيته وأعمى، وابن أم مكتوم لم يرخص له، فما الفرق بينهما؟ أبن أم مكتوم رجل أعمى ليس له قائد لازمه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يرخص له يصلي في بيته، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجل فإني لا أجد لك رخصة. وعثمان رخص له. الفرق أن عثمان عذره عذر شرعي لكل أحد، وهو المطر والسيلان في الوادي، هذا عذر للمبصر وللعمى والمسلم، بخلاف ابن مكتوم فإنه ذكر العمى، والعمى ليس عذرا في ترك الجماعة، لأن الأعمى يمكن مجيئه إلى المسجد بقائد. فهذا هو الفرق. وفيه جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا. وقوله: فثاب رجال من أهل الدار، المراد بالدار أهل المحلة الحراك، يعني الدار أهل الحراك، كقوله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دار بني النجار، أي محلتهم. ومنه الحديث أنه يشرع أن تبنى المساجد في الدور، يعني في الحراك والمحلات، مراد الدور الحراك والمحلات، مثل الأحياء عندنا، حي الربوة، حي الملل، حي كل حي تبنى في المساجد على قدر الحاجة. فالمراد بالدور المحلات والأبواب والأحياء والحارات. قولي: خير الدور بني الأنصار في الحديث دار بني النجار، يعني الحارات والمحلات والأحياء. وفيه الدفاع عن أرض أخيه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن لما قال قائل: أين مالك بن جخيش؟ قال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فيه أن الرسول دافع عنه، وفيه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل البراءة من النفاق. قال: ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. وهذا الحديث هو حديث عثمان بن مالك، هو الذي ذكر الشاهد منه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد، وما كان في حديث عثمان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بواجب إليك وإن شاء الله. هذا حديث عثمان، هذا هو الذي استشهد به الشيخ محمد بن الوهاب. وهذا الحديث كغيره من حديث فضل التوحيد وحديث الرجاء، فيه أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وإن شاء الله، هذا مقيد باجتناب الكبائر، وبالثبات على الإيمان حتى الممات. يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم, يعني الكبائر الصغائر, وندخلكم مدخلا كريما. ولقوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإن مات على الكبائر من غير توبة فهو تحت مشيئة الله, كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن إن عذب فمآله إلى السلامة والنجاة من النار, مآله إلى السلامة والنجاة من النار ودخول الجنة. إذا مات على الكبائر فإيمانه ضعيف لا يقوى على إدخاله الجنة من أول وهلة إلا في أحد أمرين, بمشيئة الله أو تعذيبه بطريق النار ثم يدخل الجنة. لأن مات على الكبائر فالكبائر نجاسة, نجاسة المعاصي لا بد من إزالتها, فهو لا يقوى إيمانه ضعيف لا يقوى على دخوله الجنة من أولها إلا بأحد أمرين, إما عفو الله فيطهر بذلك أو تطهره بالنار. من لم يعفو الله عنه لا بد أن يطهر بالنار, يطهر بالنار حتى يزول خبثه, خبث المعاصي والكبائر, وبعد تطهيره بالنار يخرج منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. وهذا وفيه دليل على ما سبق من أنه لا بأس بصلاة النافلة في بعض الأحيان, ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عثمان جماعة نافلة. نعم. هذا ما هذا مروي ثابت عن علي رضي الله عنه, مو مرفوع, مو مرفوع, ثابت عن علي رضي الله عنه في الحديث من يسمع النداء ثم لم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. أما لا صلاة لجار المسجد إلا من عذر مروي عن موقوف على علي رضي الله عنه, ومراد بإجار المسجد من يسمع النداء. في خلاف بين أهل العلم, قال العلماء يرى أنها لا تصح إذا كان من غير عذر, تضل شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة إذا صلى من غير عذر ما صح, لكن الذي على جمهور العلماء أنها تصح مع الإثم, الصواب أنها صحيحة مع الإثم تصح ويأثم, هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور وأنها واجبة. قال بعض العلماء إنها جماعة سنة لكن يؤثمون من ترك السنة, يكون قولهم مقارب لقول الوجوب, يقول سنة يأثم أو يلام من تركها. وشيخ الإسلام وجماعه جماعه الإمام أحد أنها شرط, وهذا من أقوى ما قيل فيه, معناه أنه لو صلى من غير عذر ما صح, هذا معنى كونه شرط كالوضوء شرط لصحة الصلاة. لكن الصواب أنها واجبة ليست شرطا وليست سنة فقط, السنة الصلاحية عند المتأخرين معناه أنه يثاب ولا يعاقب, بل هو مرتكب لكبير من كبائر الذنوب, مرتكب لجريمة معصية عظيمة, لهذا لم رخص النبي للأعمى, وهم أن يحرق قوما لم يصلوا يتخلفون عن الجماعة في المسجد, هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار, ولا يهم بتحريق النار إلا على شيء ترك واجب. نعم. ها لا لا هذا رواية شاذة, ما في الصحيح مقدم عليه, أقول هذا في الصحيح البخاري مقدم عليه, ما نحفظ هذا عندك شقول
قول أحسن الله إليك ذلك منافق.
نعم.
قول ذلك منافق
إيه؟
يعذر بهذا الأمر,
يعذر بإيش؟
أنه قال عن الصحابي أن ذلك منافق,
يعذر لأنه متأول, من قالها متأول مثل ما قال عمر لحاطب إن هذا منافق قد خان الله ورسوله دعني أضرب عنقه, إذا كان متأول يعذر في هذا, أما إذا رماه بالنفاق أو بالكفر من غير تأويل فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد, إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهم, وإذا كان متأول يعني من أجل شيء رآه منه فهذا معذور تأويل, إذا كان المنافق مثل لما حصل بين الأوس والخزرج, قال سعد لما لما قال من يعذرني في رجل بلغني أهاه أذاه في أهلي والله ما أنفع أهلي خيرا. قال صلى الله عليه وسلم نحن نعذرك يا رسول الله إن كان من الأوس أمرتنا فضربنا عنقه وإن كان من أخواننا الخزرج أمرتنا فيه أمرك. قام صلى الله عليه وسلم عباده فقال لا تقدر ولو كان من رحتك لما فعلته كذا. فقال إنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت عائشة وكان قبل ذلك صالحا لكن احتملت الحمية. فقوله قال ذلك من التأويل. قال تأويل من أجل الكلام الذي قاله. إذا كان بتأويل يكون معلوم. أما إذا كان بغير تأويل هكذا رماه هذا هو فيه الوعيد. خصام ونزاع أو عدوان يقول يا منافق أو يا كافر هذا هو اللي فيه الوعيد.
باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طوره وترجله وتنعله.
نعم هذا كان يحب التيمم في شأنه كله هذا عام. ثم مثل في تنعله في طهوره وترجله وتنعله. فكان النبي يحب التيمم في شأنه كله في الطهور في الوضوء يبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى وفي الرجل في غسل اليدين الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذا في الطهور. وفي الغسل يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيمن وفي ترجله تسريح الشعر يسرح الشق الأيمن قبل الشق الأيسر وتنعله في لبس النعل يبدأ ينتعل اليمنى قبل اليسرى. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه كان إذا انتعل يبدأ برجله اليمنى كما فإذا خلع بدأ برجله اليسرى. وهذا عام. ولهذا المؤلف رحمه الله قال التيمم في دخول المسجد وفي غيره أقل من هذا الحديث الذي يعجبه التيمم في شأنه كله هذا عام في التنعل والترجل والطهور ودخول المسجد ولبس الثوب ولبس السروال كله يبدأ باليمنى. والخلع بالعكس خلع النعل يخلع اليسرى خلع الثوب يبدأ باليسرى خلع السروال يبدأ باليسرى والخروج من المسجد باليسرى. أما الأشياء التي ليست لا يطلع فيها التي ليست من أدوات الطهارة والتحسين فإنه يقدم رجله اليسرى كما في دخول الحمام يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج عكس المسجد. المسجد يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. فدخول الحمام بالعكس يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. نعم لا لبس الساعة شيء الحال من الأشياء المباحة مثل لبس الخاتم. نعم الأمر في هذا واسع. نعم
باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر ولم يأمروا بالإعادة. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
نعم ترجمة باب
هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد.
يعني لا حرج في ذلك فيما أفاده الحديث الذي ساقه المؤلف من نبش قبور المشركين وجعل مكانها مسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. التعليل يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما لهم، وكذلك من نبش قبورهم ورمى عظامهم واتخذها مساجد، وكذلك ايضا اتباعهم من الصالحين. كل هذا داخل في التعليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. بخلاف المشركين فلا حرج في نبش قبورهم ولا حرج في إهانتهم، ولهذا قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما لهم. عظم الأنبياء قبور مساجد تعظيما لهم، قال تعالى: قبور الصالحين تعظيما لهم. وكذلك من نبش قبورهم ورمى عظامهم هذا لا يجوز. أما المشركون فلا بأس. أما قبور المسلمين هل ينبش عند الحاجة ويجعل مكانه طريق؟ هذا لا يفعل إلا بعد التأمل وبعد النظر وبعد اجتماع هيئة من العلماء ونظر في ذلك، يقرر المصلحة وينظر أيضا في المقبرة مضى عليها من السنين. لا يفعل هذا واحد نفسها أو بعض الناس، إنما هذا يفعل من قبل ولاة الأمور أو من قبل من أوكل إليهم من العلماء، ينظرون في هذه القضية ومنظر السنين التي مضت والحاجة. أما أن ينبش قبر بدون أو قبور هكذا فهذا لا يجوز. الأصل من؟ نعم، ورأى عمر. نعم،
ورأى عمر أنس بن مالك.
وقوله هو ما يكره. نعم،
وما يكره من الصلاة بالقبور.
الكراهة هذه ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور في حديث أبي مرثد الغنوي الذي رواه مسلم: لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. هذا النهي، والنهي للتحريم، فدل هذا على أن الكراهة هنا تحمل على كراهة التحريم. النهي يقتضي الفساد، لأنه لمعنى في ذات المنهي عنه، وهو أن الصلاة في المقبرة وسيلة إلى الشرك، وعليه فلا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه القبر. ومن صلى في مسجد فيه قبر وجب عليه أن يعيد الصلاة حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا، سدا لذريعة الشرك. نعم،
ورأى عمر وأنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر. ولم يأمره بالإعادة،
لم يمر بإعادة، لأنه قبر واحد شاب في القبر أو القبران يمكن الانحراف عنه، بخلاف الصلاة في المقبرة أو المسجد الذي فيه قبر فلا تصح، ويؤمر بالإعادة مطلقة عامدا أو ناسيا أو جاهلا. أما صلاة أنس عند قبر فلعله لم يعلم به أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر انتبه. قبر واحد وقبران شاب، يمكن الانحراف عنه، يمكن تقدم التأخر. نعم، لم يعلم بالقبر، فإذا قال القبر القبر انتبه، يعني صلى إلى قبره، لما قال عمر القبر القبر يعني احذر القبر انتبه. نعم، فظاهره أنه ما علم بها. نعم، ثم نبه انتبه، ثم أيضا قبر واحد شاذ ما يعتبر مقبرة. نعم،
حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
وهذا فيه التحذير من أن تفعل هذه الأمة مثل فعله. النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم للتحذير من فعله، قال: إذا مات أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، لأن الكنيسة معبد النصارى. الحبشة رأت أم سلمة أم حبيبة، وكانت ممن هاجر الهجرة الأولى للحبشة، فرأينا هذه الكنيسة وفيها صور، فقال: من أولئك إذا مات إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فيه تحريم تصوير الصور وتحريم بناء القبور على المساجد، وفيه أن الذين يفتحون قبور المساجد من شرار الخلق. ويدل على ذلك الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فجعل الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هم الكفرة، لأن قبيل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبل أرواح المؤمنين وكذا، فلا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة. فجعل الذين يتخذون القبور مساجد قرنوا بالذين تقوم عليهم الساعة، فالذين تقوم عليهم الساعة كفرة هم الكفرة، والذين يتخذون قبور المساجد وسيلة إلى الشرك، لأن ما اتخذ مسجد صار وسيلة إلى عبادته، وسيلة إلى عبادته، كل وسيلة تؤدي إلى الغاية. نعم. لا يصلي فيها، أفسح الصلاة في المسجد مثلا، صلاة في القبر لا. إذا كان يستطيع ذو مفسدة نعم الواجب قصر وإزالته، أما إذا كان ترتب على مفسده ما يتركونه لا يأتي بها للأسف، ولو أزال الصور ما أزال القبر. نعم صلي واحد إذا لم يجد صلي واحد، وإذا كان مسافر معه واحد أو اثنين يصلوا في مكانه، أولاده يصلوا معه، وقد يكون بعضهم بعض الأئمة قبوري، بعضهم قبوريون يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، هذا في الغالب كثير هذا. نعم. فالحمد لله إذا كان معه واحد آخر اثنين أو ثلاثة يصلوا، مسافرون يصلوا في مكانه. نعم.
قال بعضهم أن المقصود نجاسة مكانه صلى الله عليه، فلو فرش الزادة يعني في قبر لا بأس.
لا قول المقصود نجاسة الشرك، هذا ما في نجاسة، وين النجاسة؟ القبر محفور تحت. بعضهم يقول هذا بعض المتأخرين النجاسة في صديد وفي كذا، وين الصديد؟ وين المسافة؟ بينك وبين كم متر أكثر؟ فوق التراب ما في نجاسة. ثم أيضا قبر مضى عليه مدة طويلة، المقصود نجاسة الشرك، الوسيلة إلى الشرك، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف.
قالوا لهم
في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر
ردفه
وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار تامنوني بحائطكم هذا؟ قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه بالحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
وهذا فيه دليل لما ترجم لهم الألف رحمه الله من جواز نبش قبور المشركين، ولهذا نبش النبي قبور المشركين وجعل مكانها مسجد عليه الصلاة والسلام، وقطع النخل أيضا وجعله قبلة المسجد، فدل هذا على أنه لا بأس في نبش قبور المشركين وجعل مكانها مسجد، وكما في الطائف مسجد الطائف اللات معبد، كان رجل يريد السرقة للحج فأزيل المعبد وجعل مكانها مسجد، فلا بأس أن يزال المعبد ويزال القبور وجعل مكانها مسجد، وفي جواز قطع النخل إذا اقتضت الحاجة، ولهذا قطع النخل أيضا. بعض الناس يتعاظم هذا إذا قطع النخل، كيف يقطع النخل يجعل طريق ولا يجعل شارع ولا يجعل بيت؟ لا حرج في قطع النخل إذا احتاج إلى قطع إلى الأرض، قطع النخل يجعل بيت أو جعل أو يكون طريق أو شارع لا حرج، أو مسجد فلا حرج في قطع النخيل. أما قبور المسلمين فلا تنبش، قبور المسلمين لا تنبش كما سبق، والمسلم محترم حيا وميتا. نعم 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 إذا احتجت سواء مسجد أو غيره. نعم لا ما له حرمة. نعم
باب الصلاة في
كلام الحافظ بن حجر قوله ولم يأمر بالإعادة في آخر الصفحة آخر السطر، قوله ولم يأمر بالإعادة كلام الحافظ. نعم قوله ولم يأمر آخر الصفحة عندي قوله ولم يأمر بالإعادة آخر الصفحة اللي تقرأ فيها
آخر الصفحة ولم يأمر بالإعادة
يقرأ كلام الحافظ
قوله ولم يأمر بالإعادة استنبطه من تمادي أنس على الصلاة ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطع.
يعني يقوله قال رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. كلام الحافظ عليه. نعم قوله نعم
قوله ولم يأمر بالإعادة
نعم
استنبطه من تمادي أنس على الصلاة ولو كان ذلك يقتضي فسادها
نعم
لقطعها واستأنس.
يعني على هذا أن يكون تكون الصلاة صحيحة صلاة المقبرة على كل حال، لكن هذا القسم الصواب أنه يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد ولم يأمره بالإعادة لأمرين، أحدهما أنه قبر شاذ لم يعلم به أنس، والثاني أنه جاز القبر وصلى تجاوزه وتقدم، بخلاف الصلاة في المقبرة أو المسجد الذي فيه قبر فإنه يعيد الصلاة ولا تصح، لأن يعني النهي يقتضي الفساد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي إذا كان لمعنى يقتضي يرجع إلى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد، بخلاف النهي عن الصلاة في ثوب الحرير أو في الثوب المغصوب. أما الصلاة في ثوب النجس، الصلاة في المقبرة أو الصلاة في الثوب النجس كلها منهي عنها لمعنى يرجع إلى ذات الصلاة، مثل الصلاة في ثوب النجس هل تجوز وهو يعلم؟ لو صلى في ثوب النجس ما صح، وكذلك إذا صلى في المقبرة ما صح، لأن المقبرة منهي عنها والصلاة والنجاسة منهي عنها في الصلاة. نعم نعم لا بأس، هذا مستثنى لأن الصلاة ليس لها ركوع ولا سجود، المقصود منها الدعاء، المنهي عن الصلاة ذات الركوع والسجود في المقبرة. أما صلاة على الميت في المقبرة لا حرج، لأن هذا صلاة لا ركوع لها ولا سجود، وهي الصلاة المقصود منها الدعاء الميت والترحم عليه. نعم في أثنى قبر شاذ فأحد لم يعلم به. نعم ها من هو ما سمعت لم يعدني أمرين، أنه أول أنه قبر شاذ لم يعلم به، والثاني أنه تجاوز له وتقدم لما نبه. نعم تقدم قبر شاذ فلم يعلم به، ولما علم ونبه تجاوز له وتقدم. نعم ما تصح صلاة المقبرة، ما تصح صلاة الراس فريضة ولا نافلة، صلاة فاسدة، جاهل أو ناسي أو عالم يعيد الصلاة. إذا صلى في مسجد في قبر أو في المقبرة جاهلا أو ناسيا أو عامدا الصلاة باطلة، لا بد من إعادة الصلاة. نعم ها هذا هو الصواب، هذا يمكن قول بعض المتأخرين اللي ذكره بعض المتأخرين لا معول عليه، لأنهم يقولون إن النهي إنما هو للنجاسة، للنجاسة الصليب وما أشبه ذلك. نعم
باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي سياح عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
نعم، وهذا لا بأس به، صلاة في مرابض الغنم جائز لأنها طاهرة، أرواثها وأبوالها طاهرة، ولا نهي في صلاة في مرابضها قبل بناء المسجد وبعده. قال أنس سمعته هذا قبل بناء المسجد، يعني سمعه هكذا، ولكن الحكم عاد قبل بناء المسجد وبعده، فالصلاة في مرابض الغنم لا حرج. نعم، وهي مراحة، مكان مكان مراحية. نعم، لأن أبوالها وأرواحها طاهرة. نعم.
باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم، صلاة في مواضع الإبل فيها تفصيل، إن كان المواضع مواضعه معطن، معطن لها، وهو الموضع الذي تقيم فيه إقامة طويلة كالمراح فيها بالليل ومواضع إقامتها عند الماء فلا يصلي فيه، للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل. أما الموضع الذي يناخ فيه البعير أو الصلاة إلى البعير وجعله سترة للمصلي كما فعل ابن عمر لا حول في الصلاة فيه. وإذا صلى في معاطن الإبل فإنه يعيد الصلاة، لأن النهي لمعنى في ذات المنهي عنه كالصلاة في المطبخ. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر يصلي إلى بعيره لا يعتبر من الصلاة في معاطن الإبل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعاطن هي الأمكنة التي تأوي إليها الإبل في مراحها وتعطن فيها، لا المكان الذي يناخ فيه البعير إناخة عارضة. المكان الذي يناخ فيه البعير إناخة عارضة مو معطن، المعطن الذي تقيم فيه إقامة طويلة مراح بالليل أو مقامها عند الإبل عند الماء، هذا الأماكن التي تقيم فيها. أما مكان أقام فيه البعير وأناخ فيه البعير لا، هذا لا يسمى معظم ولهم منهي كما فعل ابن عمر، يجعلها ماما ويصلي لا حرج. المنهي النبي لها على الصلاة في معاطن الإبل، والمعاطن هي الأمكنة التي تعطن فيها للمراح في الليل أو تقيم فيها ليل عند الماء. فإذا صلى في مراحها مكان إقامة عند الماء يعيد الصلاة للنهي عن، لأنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، والنهي لمعنى يرجع إلى ذات النهي عنه كالصلاة في المقبرة سواء بسواء. قال بعضهم حتى لأنها مأوى الشياطين، والله أعلم، أو أن كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله المغفل أنها خلقت من الشياطين، والله أعلم. المقصود أن النبي نهى عن الصلاة في معاطنها، فسواء علم الحكمة أو لم نعلم. نعم.